فوز بنيل كل مشاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات مع برنامجكم أسس التربية من خلال قناتكم قناة زاد العلمية. كنا في اللقاء الماضي ناقشنا في أولى حلقاتنا حول ما يتعلق بمفهوم ومصطلح التربية، ودققنا كثيرا حول المعنى اللغوي، وأدركنا الاتجاه نحو النمو والزيادة والعناية والإصلاح فيما يرتبط بهذا المصطلح العظيم والمصطلح الشائك في آن واحد. ثم أيضا تحدثنا بعد ذلك حول بعض المعاني التي أتى بها بعض علماء التربية الغربيين، وقارناها بما ذكره بعض علماء المسلمين، وتحدثنا عن المنهجية عموما والفروقات بين منهج التربية الإسلامي ومنهج التربية الغير الإسلامي، وأدركنا بعض الحقائق المتعلقة في هذا الجانب. دعونا نكمل مشوارنا وما زلنا في هذا المصطلح المهم والكبير، وقد أدركنا في مداخلة أيضا دكتورنا الدكتور عبد العزيز المحميد حول هذا الموضوع وأهميته والحاجة إليه، وحول قدر هذا المصطلح الحقيقة في الميزان التربوي والميزان التعليمي. وأيضا نرحب بكم في مداخلاتكم وأسئلتكم وإثرائكم من خلال اتصالاتكم، ومن خلال أيضا إرسال رسائل عبر الواتساب بما تحبون أن نجيب عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق والسداد. مصطلح التربية الإسلامية، بعد أن أدركنا مصطلح التربية في اللغة، مصطلح التربية معنى التربية في الاصطلاح، نأخذ مصطلح التربية الإسلامية. لا شك أن هذا الوصف أن التربية الإسلامية له شرف عظيم جدا، يعني هو وصف يعني يميز هذه التربية عن غيرها. لكن مشكلة هذا المصطلح الحقيقة أيها الإخوة والأخوات أنه لم يكن معروفا سابقا، لأنه الأمر التربية الإسلامية كانت موجودة بالفطرة وموجودة بنزول الوحي القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، وبوجود شخص النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ثم بعد ذلك أثر هؤلاء الصحابة الكبار العظام على الأجيال الذين أتوا من بعدهم. وذكر صلى الله عليه وسلم جاء في معنى الحديث خيركم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا المنبع العظيم جدا للتربية الإسلامية. لكن هذا المصطلح يعني استخدمه بعض المسلمين اليوم كمصطلح جديد، وكان يقصد به أمورا غير الذي عرف هذا المصطلح يعني وتوصل إليه، والذي نحن نريده في حلقاتنا وفي هذا البرنامج أسس التربية. فبعضهم أخذ القضية مرتبطة فيما يتعلق بجانب يعني استخدام هذا القضية ما يرتبط بجانب تاريخ التربية، يعني الكلام حول تاريخ التربية في العصر الإسلامي، في العصر الأموي، في العصر العباسي، المراحل التي تلقت إليه التربية، كيف كان يربي أهل المشرق وأهل المغرب، كيف كان التربية في العراق، كيف كانت التربية في المغرب العربي وما شابه ذلك. هذا يعني بعض يطلق التربية الإسلامية يقصد به تاريخ التربية عند المسلمين كمثال، وبعضهم يطلق هذه التربية الإسلامية يقصد بها دراسة الفكر التربية الإسلامية عند بعض علماء المسلمين، كمثلا الفكر الإسلامي عند ابن تيمية، الفكر الإسلامي عند ابن القيم كما يعني ألف هذا المؤلف الدكتور الحجاجي في رسالاته المعروفة المشهورة، الفكر التربوي عند ابن الجوزي، عند ابن رجب، الفكر التربوي عند ابن سعدي رحمه الله كما يعني ألف هذا المؤلف في دراسات الدكتوراه الدكتور العزيز دكتور عبد العزيز الرشودي كمثال وغير ذلك. فهو دراسة الفكر الذي طرحه بعض العلماء المسلمين فيما يتعلق بقضايا التربية والتعليم، وبالنظرة الشمولية للتربية التي تهتم بالقضايا العقلية وتهتم بالقضايا الوجدانية وتهتم بالقضايا المهارية، تهتم بمجالات الحياة قاطبة. أيضا بعض استخدم أسلوب التربية الإسلامية على أنها معنية بالمؤسسات التربوية، نتكلم على ما هي المؤسسات التربوية التي مارس فيها المسلمون تربيتهم لغيرهم. فيقولون مثلا مؤسسة تربوية مثلا الكتاتيب مثلا، كما نقول اليوم المدارس أو الجامعات أو ما شابه ذلك. وهكذا تتكلم عن المؤسسة التعليمية، المؤسسة التعليمية، وأصبح المؤسسة التعليمية كما سيأتي معنا يعني مفهومها واسع في ظل وجود البيئات التي ينبغي أن تمارس التربية على رأسها الأسرة، المدرسة والجامعة، الإعلام، إلى آخر من تلك المؤسسات المقصودة وغير المقصودة، يعني التي هي فيها نظام تربوي مقنن أو التي التربية فيها ماشية كما يقال بوجود الجانب يعني الأريحي غير المنظم وغير المهدف، وإنما تمارس فيه قضية التربية ممارسة من غير وجود يعني أنظمة ولوائح وما شابه ذلك، كما لو يتربى الإنسان من موقف ما في الشارع، أو حتى أسرة تربي لكن ليست فيها تلكم الخطط التي موجودة في مثلا إدارات التعليم وزارات التعليم وفي مثلا المدارس وفي الجامعات وفي المحاضن التربوية كمراكز تربوية وما شابه ذلك. أيضا بعضهم يقول التربية الإسلامية إلى المناهج وطرق التدريس، يعني الأساليب التي كيف كان طريقة تعليم أهل المشرق كيف كان طريقة تعليم أهل المغرب. يعني بعض العلماء المسلمين كانوا يرون مثلا نبدأ بالقرآن قبل أن تبدأ بشيء آخر، البعض كان يقول نبدأ بالحروف العربية والحساب قبل أن تبدأ بشيء آخر، وهكذا كان هناك مدارس اختلفوا في هذا الجانب وكلها تنتمي إلى مدارس إسلامية. فهذا الاتجاه جعل البعض يطلق هذا المصطلح على هذه الجوانب المحددة، فيقول التربية الإسلامية، هو لا يقصد التربية الإسلامية بشمولها، ولكن يقصد التربية الإسلامية في هذا المجال، الفكر الإسلامي عند فلان، المؤسسة التربوية، المناهج، القضية المتعلقة مثلا بالتاريخ التربية وما شابه ذلك. وحقيقة الأمر كل هذا يدخل في التربية الإسلامية، كل هذا الأمر بشموليته وغيره ممكن أن ندخله في التربية الإسلامية. ولذلك ينبغي الحقيقة أن ندرك هذه القضية ونستعد لها لأجل أننا يتثقف المسلمون والعالم الإسلامي بهذا المفهوم الحقيقي للتربية في شموليته، وإلا ستصبح القضية جزئية مثل ما أيضا يستخدم هذا الأمر كمنهج ومقرر دراسي. يعني يقال مقرر التربية الإسلامية وهو مقرر ساعتين في إحدى الكليات أو الجامعة أو مقرر موجود دراسي وما شابه ذلك، ولكننا لا نقصد حقيقة في التربية الإسلامية وهذا المقرر وتلك الوسيلة وذاك المنهج إلى آخر، نقصد هذا كله وأكثر منه، نقصد هذا كله وأكثر منه. لعل خرجت بعض الأرقام في التواصل لكم أيها الأخوة والأخوات عبر الاتصال المباشر، نرحب بكم، وعبر الواتساب نتلقى رسائلكم. هذه القضية الحقيقة مهمة. لماذا هي مهمة؟ لأنه إذا جعلنا التربية الإسلامية خاصة بجانب سنستبعد جوانب أخرى كثيرة عن التربية الإسلامية، ولذلك حصل صراع في قبول هذا المصطلح، لأنه للأسف من الناحية العلمية أقصد التأليف والتدوين أنه جاء متأخرا، وقد للأسف الشديد الغربيون سبقوا كما قلنا في الحلقة السابقة التأليف في التربية وما يتعلق بها، فكانوا هم السابقون في جانب التدوين والتأليف، بينما نحن معيننا موجود قبل ما كتبه الغرب. بل ثبت أن عددا من الغربيين ومن كبار الغربيين قد استفادوا كثيرا مما طرحه الكثير من علماء المسلمين، وهذا عرف بالتاريخ والتلاقح الثقافي بين الحضارات، ولكن بعضها أصبح حقيقة كأنها سرقات. وهكذا ينبغي الحقيقة أن ندرك، يعني لما يأتي الغزالي كما رحمه الله يتكلم عن قضية ما يرتبط بلعاب الكلب الذي ينسب إليه التعليم الاشتراطي كما يعرف أهل التخصص في الجانب النفسي، ونجد أنه هذا هو الغزالي يسبق بافلوف الذي نسبت إليه هذه النظرية، وبافلوف جاء متأخرا جدا عن الغزالي، وهكذا. وأيضا ذكر بأن جون ديوي ما يسمى بأبو التربية الحديثة وهو ليس مسلما، وأنه استفاد كثيرا، أو يعني أخذ من ابن خلدون في مقدمته، أخذ ابن خلدون في مقدمته الشيء الكثير. نحن نريد أن نصل إلى بعد هذا كله أيها الإخوة والأخوات، أن مفهوم التربية الإسلامية الذي نقصده في أسس التربية في برنامجنا هذا، وما ينبغي نشره، أنه ليس مقصورا على جانب دون جانب، وإنما يشمل كل ما ذكر وغيره. لذلك يعني بعض العلماء تكلموا حول هذا الموضوع وذكروا في معنى التربية الإسلامية أنه نظام تربوي. هذا قضية، أنه ليس عبارة عن منهج فقط، ليس عبارة عن وسيلة، ليس عبارة عن أسلوب، ليس عبارة عن مقرر فقط، ليس عبارة عن 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 تاريخ فقط. كل هذا داخل ويشمل أكثر من ذلك فيما يمكن نسميه هو نظام تربوي جاء به الإسلام. هذا المصدر من الكتاب والسنة ومن الإجماع ومن الاجتهاد العلماء ومن التجارب والوقائع الحقيقية الصادقة، جاء بها الإسلام ليكون أداة للتغيير الثقافي والاجتماعي في جميع المجتمعات البشرية، وحتى يكون كذلك أداة هذا النظام لصياغة الإنسان ونموه وتربيته ورعايته في جميع جوانب النمو بما ينسجم مع فطرته، فطرة الله التي فطر الناس عليها. لذلك ممكن نقول في تعريف التربية الإسلامية، حتى يعني نتفق جميعا على ماذا نقصد بالتربية الإسلامية، فلا نفهم ما ذكرناه قبل قليل أنه محصور بشيء معين، ألا وهو التربية الشاملة القائمة في كل جانب منها، في كل جانب منها على الإسلام. التربية الصحية، العقلية، الوجدانية، التربية المهارية، التربية الاجتماعية، التربية السياسية إلى آخره، والمنبثقة أساسا من حدود الإسلام ومفاهيمه. إذن هو نظام تربوي متكامل شامل متكامل، لابدنا أن ندرك هذا الأمر. فينبغي الحقيقة أن يعني نحرص على معرفة الإسلام على حقيقته، حتى نعرف التربية الإسلامية على حقيقتها. ولذلك ستجدون أن التربية الإسلامية الحقيقية هي جاءت من خلال منبع الإسلام، الوحي وشخص النبي صلى الله عليه وسلم وتربية لأصحابه. ولذلك ينبغي الحقيقة يعني عليكم بسنتي كما قال صلى الله عليه وسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. هذا الهدي، هذه السنة، وهذا المنهج الذي كان عليه الصحابة هو أفضل، هو الأساس في منهج التربية الإسلامية. بها استطاعوا أنهم يربون الأشخاص ويعدونهم يعني الإعداد السليم، ويعني يستثمرون طاقاتهم ويفتحون استعداداتهم ويكملون بناء شخصياتهم، ويجدون المؤثرين في شخصياتهم، المؤثرين في الآخرين عفوا، المؤثرين في مجتمعاتهم، وينشئونهم ويرعون جوانب نموهم في مجالاتهم العديدة النفسية والثقافية والاجتماعية وغيرها من الجوانب، العضوية والمعنوية الحسية والجسدية وغير ذلك من الأمور الدنيوية والأخروية. ولذلك أعطوا فعلا النموذج الراقي الذي أثر على المجتمعات ونقل المجتمعات بهذه الحضارة العظيمة من خلال منهج التربية الإسلامية. لعلنا أن نخرج معكم إلى فاصل ثم نعود وإياكم، فجزاكم الله عنا خيرا، فحياكم الله.
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
من رحمة الله تعالى بعباده الرخص لهم في المسح على الخفين والجوارب في الوضوء بدلا من غسل الرجلين، وذلك بالمسح مرة واحدة أعلى الخف الأيمن باليد اليمنى وأعلى الخف الأيسر باليسرى، مفرجا أصابعه مبتدئا من أصابع رجليه إلى بداية ساقيه، يمسح على الخفين معا أو يبتدئ بالخف الأيمن ثم الأيسر، فالأمر في ذلك واسع بشرط أن يكون الخف طاهرا من النجاسة، وأن يكون سافرا للقدم مع الكعبين، وأن يلبسهما على وضوء كامل، ومدته يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، يبدأ احتسابها من أول مسح بعد انتقاض الوضوء. فلو توضأ لصلاة الفجر مثلا ولبس الخفين ثم انتقض وضوءه الساعة 9 صباحا وتوضأ في الساعة 12 ومسح على الخفين، فيبدأ احتساب المدة من الساعة 12 لا من الساعة 9، ويكون المسح في الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر فيجب فيه الاغتسال الكامل، ومن خلع خفيه أو انتهت مدة المسح فوضوءه صحيح ما لم ينتقض بناقض آخر. فإن أراد المسح مرة أخرى وجب عليه أن يتوضأ أولا وضوءا كاملا، يغسل فيه قدميه ثم يلبس الخف ويراعي الشروط السابقة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ونكمل مشوارنا مع التربية الإسلامية. هذا المصطلح العظيم كما قلنا لكم هو نظام ينظم حياة الأسرة وينظم حياة المدرسة وينظم حياة المنشأة وينظم المجتمع كاملا، لأنه ينبثق من مصدر الوحي، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذا هو الذي ينبغي الحقيقة العناية به بشكل كبير، وهو الذي سيكون عليه الاستقامة في هذه الحياة والسعادة في الدنيا والآخرة وحل المشكلات على حقيقتها، وأيضا يعني وضع البوصلة الحياتية الحقيقية للتربية السليمة. يعني لما ننظر إلى الجيل العظيم، الجيل الفريد، الجيل الفذ، جيل الصحابة، وننظر كيف ننظر شخصية يعني أبي بكر رضي الله عنه، شخصية عمر رضي الله عنه، يعني ننظر يعني خيارهم في الجاهلية، خيارهم في السمد فقه، وننظر لهذا الجيل الذي تغير. ننظر إلى مصعب بن عمير الذي كان معطرا وكان من أجمل الفتيان وتلاحقه النساء بسبب عطره، ويوضع عند رأسه من أمه أنعم الأكل والفطور، ويقوم وبين يديه ما يلذ من الأكل ويطيب من الشراب، وهو ما إن دخل الإسلام فيه إلا وأصبح شخصا آخر، وأول سفير الإسلام، وهو الذي مات في الجهاد والنبي صلى الله عليه وسلم يبكي لأنه لم يستطع أن يجد شيئا يكفنه به كاملا. هذا ما الذي غير؟ هو نفس الشخص، ولكن تغيرت التركيبة العقلية والنفسية والمهارية بوجود هذا المنهج الذي نظم حياته ونظم هذه البوصلة. نعم معنا الأخت أنفال. نعم معنا الأخت أنفال من السعودية، تفضلوا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية دكتور.
الله يعافيكم، حياكم الله.
أنا عندي سؤالين إذا تسمح.
سؤال
إذا تحكينا بشكل مختصر عن التربية السليمة، كيف نربي أولادنا. والسؤال الثاني
يعني التربية السليمة بشكل عام، يعني ولا
التربية عام أو الشيء اللي أنت بتلاقي مناسب نستفيد منه.
نعم
حسب ما بي يعني وقتك بيسمح.
نعم.
وكمان في بعض الآباء ما بيعترفوا بالتربية الحديثة، إنه كل حديث عن تربية آباء وأجداد، فشلون بدنا نواجه هاي الآباء؟ يعني على سبيل المثال إذا تسمح السريع،
ايوه
في اب نحكي له انه لازم يكون في حوافز للاطفال مشان يحفظوا القران او مشان يتحمسوا، يعني بيقول لك كلمه حافظ ما انا موجوده بالدين، ما بعترف فيها انا. وبيكونوا ناس طيبين ويعني بينحبوا ودارسين دين. ادري هذه عندي بس.
شكرا اختم فهد، جزاكم الله خير، يعطيكم العافيه. على أي حال السؤالين مهمين، وإن كان السؤال الأول حقيقة هو يعني سؤال كبير وضخم جدا، وهو الذي عليه هذه حلقات هذا البرنامج، وهو التربية السليمة. سندرك ذلك من خلال ما نناقشه في المصطلح، ما نناقشه في المصادر، في الأسس، في الوسائل، في الأساليب بإذن الله عز وجل. لكن باختصار نقول أن التربية السليمة هي التربية القائمة على فهم الإنسان على حقيقته، ولن نستطيع أن نفهم الإنسان على حقيقته إلا من خلال خالقه الذي خلق هذا الإنسان، ومن خلال رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. هذه قضية مهمة جدا، هذه القضية الفاصلة، وإلا سنفيه ونظير في 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 دهاليز يعني الحياة المادية، بينما الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم يعني من خلال الكتاب والسنة يعني وجدنا أن نملك شيئا كثيرا يجعلنا نستقيم في هذه الحياة ونتربى. فالتربية الإسلامية هي القائمة، التربية السليمة هي القائمة على المنهج الإسلامي اللي نحن نناقشه في هذه الحلقة، كما قلنا فيما يتعلق بالمصطلح التربية الإسلامية، ألا وهو النظام المنبثق من كتاب الله صلى الله عليه وسلم وما أخذ من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى التجربة في الحياة يعني تقر النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى أصحابه في قضية قصة تأبير النخلة، وكانوا يعني يؤبرونها بطريقة، وكانت طريقته هي السليمة، فأعطاهم النبي رأيا من عنده عليه الصلاة والسلام، ثم تركهم وأخذوا برأيه فلم تثمر تلكم النخلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لماذا فعلتم ذلك؟ قال أخذنا أبي بما قلته لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمته المشهورة يعني أنتم أعلم بأمور دنياكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه قضايا حياتية، يعني ممكن يكون عندي الصواب وعندي الخطأ، ويمكن أن يكون يعني لا يلزم أن يكون الصواب حليفي فيه وما شابه ذلك. فهذه الجوانب نحتاج الحقيقة أن نستفيد منها. فلذلك كلما استطعنا أن نتعرف على الإنسان وما يسعد الإنسان حقيقة، إنما يقول الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يعني الله عز وجل، الله الخالق لهذا الإنسان، أنتم أعلم أم الله؟ الله أعلم منا بما يسعد الإنسان، سيسعد الذي يسعد الإنسان بنص هذه الآية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، الإيمان والعمل الصالح. في مقابل ذلك الشقاء في الدنيا أيضا والآخرة، كما كانت السعادة في الدنيا والآخرة بالنسبة لمن آمن وعمل صالحا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لذلك لا يعني لا يصلح الإنسان مهما أوتي من علم، لما يأتي مثلا إيليا أبو ماضي وهو الشاعر صاحب التأليف وصاحب المدرسة المعروفة في الأدب، ويقول في عباراته المشهورة جئت لا أدري من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، من أين جئت من أين أتيت لست أدري، ولماذا لست أدري لست أدري. ما فائدة هذا الإنسان الذي لا يعلم هدفه في هذه الحياة؟ يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه قضية الله سبحانه وتعالى وضحها لنا، ولذلك لما نتربى عليها سنعرف أن سعادتنا عبادة الله عز وجل بمفهوم العبادة الشامل، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. طيب إذا فعلنا شيئا خلاف ذلك فهذا هو مصدر التعاسة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا ونحشر يوم القيامة أعمى في الآخرة كما قال المفسرون. لذلك مرض العصر اليوم النفسي هو القلق والتوتر والضيق والنكد. هذه قضية مهمة جدا، فينبغي أن التربية السليمة تقوم على مصدر سليم ومنبع سليم، وتستفيد من الوسائل التي جاءت في التربية الإسلامية، وكذلك بعض الإجراءات والوسائل التي التربية التي قام بها وقدمها بعض غير المسلمين من وسائل أمرها طبيعي جدا أن يمكننا أن نستفيد منها، كما استفاد النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع حفر الخندق من الفرس، يعني فكرة التي أتى بها سلمان الفارسي، وعمر بن الخطاب في قضية الشرط وغيرها. هذه قضايا دنيوية حياتية مهارية، يعني إجراءات عملية يمكن يعني أن الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. فلذلك هذا باختصار شديد حول هذا الموضوع، إن كان طويلا موضوع التربية السليمة، وكل حلقات أسس التربية وغيرها تهتم بالتربية السليمة. أما السؤال الآخر للأخت الفاضلة وهو ما يتعلق بالتربية الحديثة وتربية الآباء وما يرتبط بذلك، الحقيقة ينبغي أننا ننتبه يعني أن لا نحدث صراعا وهميا فنقع بما وقع به الغربيون. أنا أفسر الصراع الذي وقع فيه الغربيون وله اعتباراته، لأن حصل تصادمات في الفطرة لما تأتي الكنيسة وتحارب العلم، هذا خلاف فطرة أن الإنسان مفطور على الثقافة وعلى العلم، بل أن قتلت العلماء، ولذلك حصلت الفكرة العلمانية واللادينية والإلحاد وما شابه ذلك في عند الغربيين بسبب هذا فعل الكنيسة وما قامت به في العصور الوسطى، وذلكم يسمونها العصور المظلمة التي كان المسلمون فيها، هي في العصور الزاخرة التي كان يأتي إليها غير المسلمين، يأتي إلى جامعات المسلمين ويأتون إليهم ويتتلمذون على أيديهم، هم يسمون عصور المظلمة، وهذا قضية خطيرة في التاريخ التربية يا إخواني، لابد أن نتنبه له لما تقسم بعض كثير من كتب التربية وأغلبيتها مترجم من الفكر الغربي إلى عصور بدائية وعصور وسطى وعصور حديثة، فيقال عصور البدائية وننسى قول الله سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين المبشرين والمنذرين، يقول ابن عباس كانوا 10 قرون على التوحيد، والعصور الوسطى يسمون العصور المظلمة، بالنسبة لهم هي مظلمة بلا شك، لأنه لم يجد الأوروبيون عناء ومضادة للدين وسلوكيات عند رجال الدين أقصد الكنيسة مثل ما وجدوا في تلك العصور، وهو ديانة منحرفة بلا شك وأصحابه منحرفون. فحصلت الفكرة العلمانية بعد العصور الوسطى، ثم جاءت التربية الحديثة بعد الثورة الفرنسية الصناعية والتي أرخت بها العصر الحديث الذي مسخ العلم عن أو يعني سلب أبعد العلم عن الدين وأصبح العلم علما لا دينيا، وهذا الخطير، هذا التقسيم هذا يخالف تقسيم التربية الإسلامية، يخالف تماما تقسيم التربية الإسلامية. والأسف الشديد كثير من المربين كثير من الكتب حتى المؤلفوها مسلمين يقعون في هذا الخطأ الكبير والشنيع فيما يتعلق بالتقسيمات التي ذكرناها وما يتعلق بما يسمى بتاريخ التربية. ولبعض الجامعات ومنها جامعة أم القرى الحقيقة دراسات رائعة جدا في الماجستير والدكتوراه حول التأصيل الإسلامي في مثل هذا الموضوع وما يتعلق به في قضية تاريخ التربية وما يتعلق بحقائق الأمور من خلال منظور إسلامي. فلذلك أنا أقول الصراع هذا ينبغي أن نتركه أيها الأخت الكريمة، وينبغي أن نحرص على أخذ التربية من المعين الحقيقي كما ذكرنا قبل قليل في التربية السليمة. فلا إشكال، يعني ما المشكلة استخدام الحافز، نقول لهذا الزوج الحافز موجود عند العلماء المسلمين فيسمونه يسمى الجعل، وهو حتى الفقهاء تكلموا فيه في كتبهم، وعلماؤنا قديما وحديثا كانوا يجعلون هناك جعلا للطلاب يحفزونها فيه، بل أن الحوافز تجدها في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني يحفز الإنسان في أمور لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دخل باب دار أبي سفيان فهو آمن، هذا تحفيز دنيوي يعني، وهناك تحفيز متعلق بيوم القيامة، يعني لما الإنسان يربط يعني بأجور يوم القيامة إذا فعل ذلك، إذا سبح الله سبحانه وتعالى أو كبر الله عز وجل تزرع له مثلا يعني نخلة يبنى له بيت في الجنة وما شابه ذلك، كل هذا حوافز. معنى الحافز هو دافع، حافز دافع دنيوي وأخروي أو أخروي لأجل أن يعمل الإنسان. أهم شيء تكون هذه الحوافز صحيحة مباحة نافعة، هذا أهم شيء. أما يقال الحوافز ما كانوا أباؤنا يفعلونها، هذه إشكالية كبيرة جدا، أو أشد منها حينما نقول أنها ليست من الإسلام، هي من الإسلام. والأستاذنا الدكتور عبد العزيز الحميد الذي كان مشاركا معنا في مداخلة الأسبوع الماضي له رسالة دكتوراه رائعة جدا، كما نتمنى من دكتورنا الكريم الاستعجال في إخراجها لتكون متناول الناس في زمن التقنية اليوم، ويعني الحاجة إليها حقيقة، وهي جديرة جديرة إلى العناية بها، بعنوان الحوافز في التربية الإسلامية، وقد ضمنها نصوصا من الكتاب والسنة ومن الكثير من كلام العلماء فيما يتعلق بالحوافز الإسلامية. وكان يعني يشرف على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور أستاذ المقداد يلجن، وناقشه الأستاذ الكبير رحمة الله عليه الأستاذ محمد قطب، وأستاذنا الكريم الأستاذ الدكتور عبد العزيز النغيمشي. فهي رسالة في محلها وكلها تعطي دلالة كبيرة جدا على أن الحوافز من المنهج الإسلامي، والأدلة في ذلك كثيرة، وسيأتي لنا إن شاء الله تعالى كلام في لقاءات أخرى مخصوص بموضوع الحوافز والدوافع إن شاء الله تعالى، ونؤكد مثل هذه المعاني. فلذلك ينبغي الحقيقة أننا نؤكد أن الحوافز من المنهج، من المنهج الإسلامي، نؤكد أن الحوافز من المنهج الإسلامي. وأيضا إذا بعض الآباء لم يكونوا يمارسوها ليس هذا معناه أن تصرفهم صحيح، بل هم قد يكون غفلوا عن هذه الوسيلة، وهي وسيلة من الوسائل التي لابد منها. معنا أم ليان من السعودية، تفضلوا. عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور حابي أسألك بس بشكل البرنامج أول شيء، وحابي أسألك بس عن العدوانية عند الأطفال. طفل صغير يضرب مثلا أخوه صغير أو جاره، وبتطور معه لدرجة أنه ممكن يضربه ضربة عنيفة هيك. فشو أسلوب التربية لنعود نزرع طفلنا مثلا قيمة الحب؟ نعلمه بس أنه ما حد هيك أنه يضرب الطفل أو
أي؟ نعم، جزاكم الله خير بإذن الله عز وجل. يعني حول هذا وإياكم، حياكم الله. يعني هذا الموضوع أيضا من الموضوعات السلوكية المهمة في الجانب التربوي، وما يتعلق بقضية التماسك الأسري والعلاقة الحميمية ما بين الإخوة بعضهم مع بعض. وهناك كان سؤال يبدو سابق حول هذا الموضوع، ربما نسينا أن نجيب عليه عنه، ما يرتبط بقضية يعني وجود الصراع ما بين الأطفال 5 سنوات إخوة وأخوات، ويحصل بينهم ضرب. أنا أرى أنه جزء من هذا الموضوع ينبغي أن يكون طبيعي، خاصة في مراحل الطفولة، لا نقلق له كثيرا، لأن الطفل من طبيعته الحركة الزائدة، أيضا عنده حب الامتلاك، ووجود هذا الجانب ما بين الأطفال لا نحتاج نفسره بأنها عدوانية مباشرة، لكن لو صار القضية في إيذاء لنفسه أو إيذاء لغيره، الإيذاء يعني الذي قد يكون ملفتا للنظر، نحتاج الحقيقة نتربى عندئذ. ولذلك ينبغي أن يكون المسار الآخر هو مسار التوجيه، أن يكون هناك لعب جماعي بينهم، أن يكون هناك يعني تحفيز على السلوك الإيجابي بالنسبة لهم، أن يكون هناك يعني بين المتخاصمين إيجاد شيء من كما يقال يعني التفاهم وحل المشكلة والصلح بينهم بالطفولة البريئة، فهذا يعطي هذا هدية، وهذا يسلم على هذا، وهذا يعني يقدر الآخر وإلى آخر. هذه حتى نحن نصنعها لهم، يعني نقول للولد خذ هذه الهدية أعطيها أخوك وقل أنا آسف وما شابه ذلك. إذا يعني استخدام التعزيز لما يكون السلوك الإيجابي موجود في التعاون، وقد أثبت الدراسات أنه التعزيز حينما نمارسه في السلوك المضاد للسلوك السلبي يخف، يعني ينخفض نسبة السلوك السلبي. وكذلك إذا ما نفع نتجه إلى الحرمان بشيء هو يحبه حتى يشعر بأنه قد فقد شيئا مما هو يحبه، فعندئذ غالب الأطفال سينضبطون في مثل هذه السلوكيات. أهلا وسهلا ومرحبا، الله يحفظك.
الله يبارك فيك ويسلمك.
سعيدين بك، الله يحفظك.
الله يبارك فيك. معك عبد الله الصبيح.
دكتور، الدكتور عبد الله أستاذي في الماجستير ومشرف في مرحلة الماجستير. أهلا بك يا دكتور عبد الله، وعذرني.
أهلا وسهلا.
لم أكن عارفا أنكم أنتم المداخلون، جزاك الله خير.
الله يبارك فيك ويسلمك.
حياكم الله دكتور عبد الله. جزاك الله خير.
جميلة جدا أن نلتقي بك.
الله يحفظك.
ولو على الهاتف.
جزاك الله خير.
نستمع إليك.
الله يكرمك. جزاك الله خير.
أنا مسرور جدا، مسرور جدا جدا بما تنتجه من حلقات.
الله يبيض وجهك.
التربية ولها قيمتها ولها أصداءها.
أشكرك.
أن يسعى بها.
أشكرك.
وأن يجعلها مباركة أينما وجهت وأينما توجهت.
اللهم آمين. جزاك عنا بالخير. نشكرك على هذه الدعوات وهذه المشاركة. ونتمنى دكتور عبد الله وأنتم يعني أستاذ في مجال علم النفس وقريبين من التربية، نريد منكم جزاك الله خير، يعني ماذا يعني لكم مصطلح التربية؟ وبرنامجنا هو برنامج أسس التربية، يبث من قناة زاد العلمية. وكذلك الحاجة، هل ترون الحاجة ماسة للتربية في واقعنا المعاصر؟ تفضلوا، بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. التربية ممكن أن تكون علم وممكن أن تكون أيضا فن أو ممارسة، فهي من حيث هي علم تتولى البحث في هذه الأسس التي ممكن أن تربى عليها الناس وتنظر لها وتستفيد أيضا من ما تنتجه العلوم الأخرى مثل علم النفس وعلم الاجتماع و وغيرهما. وهي من حيث هي ممارسة هي تعنى بالتطبيقات، تطبيقات العلوم أو تطبيقات المبادئ وتطبيقات التي ممكن أن تنتج من العلوم الأخرى، تطبيقات المبادئ التي ممكن أن تنتجها العلوم الأخرى في مجال التعامل مع الأطفال في المدرسة أو في البيت أو في المجتمع الواسع. مثال على ذلك، سمعتك تتحدث عن التعزيز.
نعم.
تعزيز هذا مفهوم نفسي يستخدم في غرس السلوك الحسن عند الطفل، وهذا هذا المبدأ السلوكي الهام جدا. التربية تستطيع أن تطور نماذج في تطبيق هذا في تطبيق هذا المفهوم، وفي مساعدة الطفل لتعلم أنواع من السلوك جديدة أو مفاهيم أو قيم جديدة لم يكن يعرفها من قبل.
جميل.
فالتربية نحن نحتاجها، يحتاجها الأب، يحتاجها المعلم، يحتاجها الزوج، تحتاجها الأم، تحتاجها الزوجة، يحتاجه المدير، كل إنسان في المجتمع يحتاج إلى التربية سواء كان مربيا أو متربيا.
جميل. دكتور عبد الله، كرما منك، يعني البعض يقول يعني كمثلا مؤسسة تعليمية أو حتى يعني شخص يعني مربي مثلا، أو أقصد معلم يمارس التعليم، نحن نعلم ولا نربي، نحن علينا التعليم والتربية مثلا على الأسرة. ما رأيكم في مثل هذا الاتجاه؟
هذا اتجاه خاطئ، يعني ما فيه يعني اتجاه خاطئ في تراثنا الإسلامي، واتجاه خاطئ في التربية الحديثة.
جميل.
المعلم هو يعلم الأطفال، ينقل إليهم العلم، وهو أيضا قدوة، فهم يتعلمون من سلوكه، يتعلمون من حركاته، يتعلمون من تصرفاته، يتعلمون من تعابير وجهه.
جميل.
فهذا التعلم الذي يأتي من الهيئة هو تربية، هو تربي. أفرض مثلا مدرس يدرس الطلاب الرياضيات.
جميل.
وصاحبنا هذا قد لا يرتاح إلى الرياضيات كثيرا، أو يدرسهم قواعد اللغة العربية وربما هو لا يرتاح لها كثيرا.
نعم.
وكل مرة يأتي يشرح مسألة أو يعرب جملة أو يجمع أو يطرح يقول أوف، فيجد الطلاب من نوع من التذمر.
نعم.
هذا التذمر ينعكس على الطلاب مباشرة ويقترن في ذهن الطالب أن هناك تذمر من الرياضيات أو تذمر من قواعد اللغة العربية وينشأ عنده نفور من ذلك.
نعم.
وكثير من الطلاب نشأ عنده محبة علم من العلوم لأنه أحب ذلك المعلم، ولأن المعلم استطاع أن يقدم له ذلك العلم بروح سمحة طيبة،
يا سلام،
محبة،
وهذه التربية
مشوقة، وهذا هو التربية.
يا سلام.
التربية ليست شيئا معقدا وشيئا، وإنما هي هذه الروح السمحة الطيبة أن تعلم الطلاب، تعلمهم بحب.
يعني دكتور عبد الله، دكتور عبد الله عفوا على المقاطعة، أن عائشة رضي الله عنها وارضاها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. يعني بكل بساطة وبكل سهولة وبكل معنى واضح، يعني القضية هي القضية، يعني كما قال عليه وسلم حرم على الناس كل هين لين سهل قريب، وكما قال الله عز وجل لنبيه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك إلى آخره. يعني
صحيح صحيح. أنا أذكر لك قصة
جميل.
حصل تداول لها في وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل التواصل الاجتماعي على ما فيها من الأخطاء وعلى ما فيها من القصور، إلا أنها تنقل أيضا خيرا كثيرا.
صحيح.
يروي أحد الطلاب تخرج من الجامعة وكذا وأراد يكرم معلميه، فدعا من وجده منهم وحضر بعضهم، الذي استطاع يحضر حضر. يروي أحدهم فيقول حضرنا وكذا، فسألوني ماذا فعل معلمنا فلان عبد الحميد، ومعلم سوداني.
نعم.
فقال هذا توفي رحمه الله.
رحمه الله.
فصاحب الدعوة تأثر وقال أريد أن أخبركم بخبره معي.
نعم.
قالوا تفضل.
ونحن ننتظر هذا الخبر دكتور أيضا. نعم.
قال أنا كنت طالب في المرحلة الثانوية، وكان وهو هذا الطالب هذا الذي أصبح خريجا دعا معلمي في المرحلة الثانوية.
نعم.
قال في المرحلة الثانوية كنت مهملا، و طلعت النتيجة في فصل من الفصول وإذا أنا راسب في معظم المواد. فقال والدي لأخي يا فلان لا تنس غدا أن تذهب إلى المدرسة وتأخذ ملف أخيك فلا فائدة من مواصلاته التعلم. ونريد أن نروح إلى مدرسة مهنية يدرس فيها ويتعلم ويكسب له مهنة وكذا، وهذا ليس خطأ، يعني هذا أنا أعتبر هذا القرار من الأب قرارا حكيما، لأنه لا يريد أن من ولده أن يضيع سنوات من عمره من غير فائدة، وقرر أنه ممكن أن يتعلم مهنة وهذا وتحصل تعلم مهنة وعمل شريف.
أي نعم. وخاصة دكتور عبد الله أنه في بعض الطلاب يصدق عليهم هذا الأمر يعني.
نعم.
أي نعم.
يقول جاء أخي إلى المدرسة وقال والله نحن نريد أن نسحب ملف فلان وكذا، قال ساعة المعركة.
يريد تخفيف العدد يعني.
نعم. كان يعني يبدو أنه كان مشاغب ومهمل وكذا و يقول ثم بعد ذلك جاء المراقب أو كذا أو وطرق الباب، وكان المدرس الذي عندنا هو عبد الحميد
يعني. رحمه الله.
رحمه الله. فطرق الباب قال نحن نريد أن نأخذ فلان وكذا ويريد، فقال ليش؟ قال خلاص هو يمشي بيترك المدرسة وأخوه جاء يسحب ملفه وكذا. يقول أنا خرجت من عنده، يقول بعد ما انتهت المسحة يقول جاء إلى الإدارة فيقول مسكني، يقول مسك أخي، قال ليش أنت تريد تسحب ملفه أخوك؟ قال والله يعني مغسل في كل مواد، قال أخوك عبقري أخوك ذكي جدا.
كيف دكتور؟
هو كل من يتعلم.
ايه.
قال لا 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 ولا يمكن تسحبه. يقول جالس يحاول أن يقنع في أخي أن لا يسحب الملف. قال أخوك هذا يستطيع أن يحل المسائل بذهنه من غير ورقة ولا قلم، وهو مبدع وعبقري.
هو كان يدرسه.
إيه نعم. لكن يحتاج فقط أن يجتهد قليلا.
نعم.
يقول سنة أخي عن صاحب الملف، ويقول أنا من ذلك اليوم قلت تغيرت. يقول وتخرجت من الثانوية من القسم العلمي بتفوق.
سبحان الله.
ودخلت كلية الحاسب وتخرجت منها بتفوق.
ما شاء الله.
يقول بموقف هذا المعلم. وهناك مواقف وهناك من القصص الكثير فقط.
ما شاء الله.
موقف معلم.
يا سلام.
يخير من حياة طالب.
يا سلام.
وبالمقابل هناك مواقف المعلمين. مواقف
سلبية
ولا نريد أن نذكرها، تكون سببا في شقاء طالب.
صحيح.
يأتي ويشعر بأنك لا تفهم ولا كذا ولا
ولذلك ولا. دكتور أحسنت. أود يا دكتور عبد الله، الواحد منا وكلنا يمكن لا ينسى أبدا ذاك المعلم الذي كان له أثر كبير عليه في حياته.
فعلا.
يبقى فعلا. اسم هذا المعلم ويبقى شكله ويبقى تصرفاته باقية في ذهنه، لأنه لم يكن مجرد فقط معارف، وإنما كان يجمع ما بين العلم
والتربية. المعلم يا أخي دكتور خالد هو الوالد الثاني.
يا سلام. هذا
هو الوالد الثاني.
جميل.
يعني بل ربما أن المعلم معلم الصفوف الأولى في المرحلة الابتدائية، ربما أنه يجلس مع طلابه أكثر مما يجلس الوالد مع أولاده.
صحيح.
يجلس معهم نصف اليوم.
صحيح.
والأب ربما أنه لا يلتقي بأبنائه إلا في فترات محدودة، وفي بعضهم يكون مشغول بعمله وبعضهم يكون خارج البيت وبعضهم كذا، بينما هذا المعلم أو تلك المعلمة تجلس مع تلك الصغيرات وقتا طويلا.
رائع.
من الصباح حتى الظهر.
جزاك الله خيرا دكتور.
وتستمع إليهم فإذا استطاع أن يحول هذه العملية، هذا اللقاء، إلى لحظات من المحبة والأنس والتوجيه والتعليم والشفقة والرحمة، فسوف يكون لها أثار حميدة وأثار سعيدة حسنة.
يا سلام. أتحفتنا دكتور عبد الله
وجزاك
الله خيرا. وكلمة جزاك الله خير. كلمة بس أخيرة دكتور عبد الله، يعني حول التربية والتحديات المعاصرة في نص دقيقة، جزاك الله خير إذا بالإمكان.
والله يا أخي التحديات المعاصرة كثيرة جدا، لكن هل يستطيع المعلم، هل يستطيع البيت أن يقلب هذه التحديات إلى معينات التربية؟
يا سلام.
بدلا من الإنترنت الذي هي مصدر تهديد وحولها إلى مصدر مساعد التربية. الألعاب بدل ما هي مصدر تهديد وحولها إلى مصدر مساعد التربية.
الله الله, الله جميل.
الجريدة، المجلة، الصحبة، كل هذا.
إذا هنا القدرة يا دكتور عبد الله والنجاح التربوي فعلا والتحدي التربوي هو نقل هذه التحديات إلى أن تكون فعلا كما قلت معينات.
لا بد أن نحولها إلى معينات.
يا سلام.
التربية.
يا سلام.
لأن نحن لا نستطيع، أنت لا تستطيع أن تمنع الإنترنت.
يا سلام.
لا تستطيع أن تمنع التلفاز.
يا سلام.
لا تستطيع هذا الذي في المجتمع وأصبح جزء من المجتمع.
يا سلام.
لا يمكن أن تتخيل أو أن تقف تقول أريد ذلك المجتمع الذي افتقدنا، الذي كنا نعيش قبل 30 سنة. هذا لا يمكن.
فتح الله
عليك. فهو مجتمعك الآن بما فيه.
يا سلام.
تحول هذا المجتمع الذي تعيشه إلى مجتمع يساعد التربية ويحقق أهدافها.
بارك الله فيك. فتح الله عليك دكتور عبد الله.
الله يبارك.
شكر لك جزيل على هذه المداخلة.
الله يعطيك العافية. وحياكم الله
وسعدكم. الله إن شاء الله بإذن الله نلتقي بك في لقاءات أخرى بإذن الله عز وجل.
بإذن الله.
شكرا دكتور عبد الله. شكرا جزاك الله خير. طيب قبل أن نعلق على كلام الدكتور الكريم دكتور عبد الله أستاذنا الكريم، معنا الأخت أم عمر. من أين؟ من السعودية. تفضلوا. تفضل يا أختي عمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله يا دكتور، بارك الله جهودكم
وإياكم
ونفع بكم وبما تطرحون.
وإياكم حياكم الله.
مجال التربية الحقيقي. نعم
تفضلوا.
مجال التربية الحقيقي من أعظم وأهم المجالات.
نعم.
وكلما كان الأساس الذي يسير عليه للمربي صحيحا كان أقرب لبلوغ الغاية والهدف.
جميل.
ويكون سبحان الله وهو يسير في هذا الطريق مطمئن الجانب أنه يستند إلى ركن شديد، خاصة إذا وفقه الله سبحانه وتعالى إلى التطبيق الصحيح.
نعم.
ولعل هذا المفهوم هو ما طرحه الدكتور المحيمي في اللقاء الماضي حينما طرح سؤالا وقد أعجبني سؤاله حين قال ما هي حاجتنا للتربية. كان السؤال حقيقة يحتاج وقفة عميقة من كل مربي. ما هي حاجتنا للتربية؟ أنت أيها المربي لماذا تربي؟ ماذا تريد من التربية؟ وهذا القاصد للتربية ما هو مقصده من التربية؟ ماذا يريد؟ سؤال حقيقة كبير جدا ومهم، فجزاكم الله خيرا. باعتباركم دكتور أكاديمي وسنستفيد منكم بلا شك من سواء بالموضوعات التي تطرح أو حتى بالتوجيهات والمداخلات، بارك الله فيكم. فسؤالي ما هي الطرق الأمثل لطرح مثل منهج الهدي النبوي كتطبيق عملي في التدريس؟ يعني نريد الآن نطبق منهج بعنوان أو بمحتوى الهدي النبوي في التربية. باعتباركم أكاديمي دكتور، ما هي الطريقة الأمثل التي تراها لطرح مثل الموضوعات؟
عندكم منهج معين ولا ما كيف؟
نعم نعم، عندنا مفردات معينة وكذا، لكن أنا أقصد
في أي مرحلة؟
مرحلة المعهد ما فوق الثانوي.
نعم نعم،
يعني تعليم أكاديمي.
طيب
تعليم أكاديمي.
طيب شكرا.
مقرر الهدي النبوي في التربية.
جزاكم الله خير.
فحقيقة لا يخفاك دكتور، يعني أن لا نريد أن نبدأ من حيث بدأ الآخرون وننتهي حتى نكتشف بعض الاكتشافات. أمثالكم من الموجودين في الميدان وممن جرب ويعني سبر الموضوعات، فنختصر الطريق على كثير ممن يأتي من الجيل الناشئ أو المربين الذين يخوضون المضمار حديثا. لا أجزى ولا أنجى من أن يكون مستندهم هو المستند الرباني المتمثل في القرآن والسنة، وما جاءت السنة إلا شارحة للقرآن والتطبيق العملي من النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان قصة الشاب الذي جاءه يستأذنه في الزنا وما إلى ذلك. نريد التطبيق، يعني الأفضل للطرح لمثل هذه الموضوعات كتدريس تخرج منه المربية وهي عندها حصيلة واعية علمية وعملية في نفس الوقت.
طيب شكرا لكم، جزاكم الله خيرا.
بارك الله
فيكم. أنا أشكركم على التعليق والمداخلة في النقطة الأولى المهمة الحقيقة، وإثراء صلى الله ننفع به. وما يتعلق بهذا السؤال المشار إليه، أتصور أن الموضوع مهم، وأتوقع أن هناك ناس مهتمين بهذا الجانب ومؤلفات قائمة وحاصلة في هذا الموضوع، بالذات الإخوان المتخصصين أو المختصين فيما يتعلق بطرق تدريس التربية المواد الشرعية. أهل أقسام المناهج وطرق التدريس هم أولى من يجيبوا على هذا السؤال، فأنا أحيلكم إلى 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 الإخوة المختصين بهذا الجانب. وهناك بعضهم له مراكز مثل مؤسسة مربي الأستاذنا الدكتور محمد الدويش، ومختص في طرق تدريس المناهج الشرعية، وكذلك مؤسسة الخبرات الذكية الدكتور عبد السلام النامي وغيرهم من الناس المهتمين الحقيقة. وهناك بعض المؤلفات في هذا الجانب ينبغي أيضا عناية بها، يعني الذين استقرأوا النصوص وقدموها بين يدي مثل يعني كتاب محمد رشيد حول يعني المنهج النبوي في تربية الطفل، ومثل كتاب حنان الجهني طبعه المنتدى الإسلامي أو مجلة البيان في الطفولة والمراهقة، واستقرأت حقيقة نصوصا كبيرة في المنهج النبي صلى الله عليه وسلم في الهدي النبوي في التربية وغيرها، ربما لا يستحضر من الآن، يمكن أن يستفاد كذلك من هذه المعطيات والنصوص الشرعية الكثيرة. دراسة كتب السنة الحقيقة وهناك بعض الرسائل في الماجستير والدكتوراه حول هذا الموضوع مفيدة جدا. ولذلك أنا أجد الحقيقة من الفوائد اللي استفدتها من بعض أساتذتي في الدكتوراه بالذات في دراسة أصول التربية الإسلامية، دكتور بيزم حميد ودكتور محمد عبد الوهاب وغيرهم، هو الحقيقة الوقوف عند يعني السنة النبوية مثل كتاب الأدب في البخاري ودراسته، مثل قصص النبوي ودراسته. أنا أرى أن هذه من الأساليب المهمة جدا. وللشيخ الفاضل محمد المنجد الذي وفقه الله في إنشاء هذه القناة المباركة، قناة زاد العلمية، له كتاب جميل جدا في تعديل السلوك بعنوان أساليب نبوية في حل أساليب نبوية في التعامل مع أخطاء الناس، واستقرأ نصوص للنبي صلى الله عليه وسلم بمواقف عديدة جدا، واستنبط منها العشرات من الأساليب اللي نحن بأمس الحاجة إليها في تعاملتنا في تعاملنا مع أخطاء الآخرين أيا كانوا، في الأسر وفي المدرسة وفي الشارع وفي المجتمع وفي الوظيفة. فهو من الكتب الحقيقة أيضا النماذج في هذا الأمر وهذا الجانب. فالموضوع كبير ودراسات السنة كثيرة جدا، وربما يعني لم أذكر لطرف بسيط جدا منه فيما أذكر الآن. ولذلك القضية تحتاج إلى جانب من بالذات الذين مختصين بالمناهج يساعدونكم في تحديد المحتوى، وأظن مؤسسة مربي، مؤسسة الخبرات الذكية وغير المؤسسات المهتمة ببناء المناهج يستفيدون منها بإذن الله عز وجل. لكن أنا أميل إلى الدراسة الاستنباطية المتعلقة بالمواقف النبوية على صاحب أفضل الصلاة وتم التسليم، والقص النبوي والاستلهام الدروس التربوية والنفسية والاجتماعية منها. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يوفق الجميع لما يحبه ويرضى، وإيجاد مثل هذه المقررات إخواني وأخواتي الحقيقة في معاهدنا وفي بيئاتنا ومحاضننا التربوية قضية مهمة جدا جدا جدا، ترجع المتربين إلى والتربية عموما، المربين والمتربين إلى الأخذ من معين التربية الإسلامية وعلى يعني رأسها المصدر السنة النبوية على صاحبها أفضل السلام الصلاة والسلام. وهو حقيقة معين لا ينضب، يعني معين فعلا لا ينضب أبدا. يعني الصحابة سعدوا بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، نحن لابد تكون سعادتنا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، السنة الصحيحة. ونستطيع أننا لو نستقرأ يعني فصل باب ناهيك عن كتاب في كتاب في صحيح البخاري سنجد الشيء العظيم والكثير من الفوائد التربوية. يعني لو أخذنا كما قلنا كتاب الأدب في صحيح البخاري، وأخذنا كتاب الصلة والبر في صحيح مسلم، ودرسنا هذين الكتابين وجزء بسيط من هذين الكتابين العظيمين وغيرها من كتب السنة والمسانيد والصحاح، سنجد الحقيقة أننا في يعني معين لا ينضب عظيم جدا نستفاد منه في تربية أنفسنا وتربية أجيالنا. أسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع وأن يعيننا وإياكم على استلهام معاني التربية الإسلامية من كتاب الله وسنة الله عليه وسلم وكلام أهل العلم، وتطبيقها كما قالت الأخت الكريمة في أرض الميدان واقعا عمليا صحيحا. هذا ولكم تحياتي وشكر للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدافع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل